No. هذا الحديث فيه مظهر آخر من مظاهر جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من علو الهمة والتسابق في الخيرات. أتى ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر بالفتح، الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، وهو المال الكثير. فالمراد إذن ذهب أصحاب الأموال، ذهب الأغنياء بالأجور. كيف هذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني حصلوا على الخير كله، اشتركوا معنا في الأعمال البدنية التي لا تحتاج إلى أموال، فيصومون كما نصوم، ويصلون كما نصلي، ويفعلون كذا وكذا من الأعمال البدنية التي نشترك فيها جميعا ولا تحتاج إلى أموال. ثم إنهم فاقون أيضا بالعبادات المالية التي يختصون بها، لأن معهم مالا لأنهم أغنياء، فهم يختصون بهذه العبادات، هم الذين يقدرون عليها، فيتصدقون بفضول أموالهم، فحصلوا على الأجر كله، حصلوا على خير هذا وخير هذا. فانظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في علو الهمة والتسابق في الخير. لم يقل واحد من هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: طيب الحمد لله هذا يكفي، وأنا أشتغل بما أنا فيه، ولماذا يهمني أن فلانا ذهب بالأجر؟ يذهب والله المستعان، تقبل الله منه. ما أحد يفكر بهذه الطريقة، لكن يفكر في أن يسابق هذا الذي سبقه، هذا الذي سبقه يريد أن يصل إلى منزلته، ويريد أن يتخطاه أيضا، وهذا هو الذي أمر به الله تعالى. وفي ذلك ما فليتنافس المتنافسون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. هكذا أمر الله تعالى، وهذا هو الأساس الذي يتفاضل عليه الناس. التفاضل يكون بحسب إيش؟ بحسب السبق، بحسب السبق إلى الخير، بحسب عظم الأجر. هذا هو الأساس الذي يتفاضل عليه الناس. فهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني هم في الأصل يسألون عن الصلاة والصيام، ولا يسألون عن الصدقة؟ يسألون عن الصدقة، لأن هذا هو الذي تميز فيه الأغنياء، سبقوا فيه. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هناك صدقة تناسبهم، تناسب الفقراء. ما هي؟ إن بكل تسبيحة صدق، وكل تكبيرة صدق، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. البضع هو الفرج، والأبضاع هي الفروج، والمراد تحصيل الشهوة. يعني إذا قضى الإنسان وطره أو حصل شهوته فهذا أيضا فيه صدقة. طيب، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طيب هذا صدقات، وسنبين معنى هذا، لكن هذا متوقع، ماشي، لكن وفي بضع أحدكم صدقة؟ هذا مستغرب. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ يعني تصور الأجر في العبادات أو في الأعمال التي هي من قبيل العبادة متصور متوقع، لكن قضاء الوطر والشهوة هذا أمر ليس بعبادة، هذا حظ نفس، شهوة نفس، كيف يكون فيه أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني هذه الشهوة هي في الأصل شهوة نفس، حظ نفس، ليس أمرا قابلا للثواب أو العقاب في حد ذاته، لكن إذا وضع في حرام، لو قضيت هذه الشهوة في حرام، وطئ الفرج الحرام، طيب هل يقال في هذه الحالة هذا حظ نفس لا وزر عليه؟ الجواب لا. فانظر في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب بالطبع عليه وزر. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يعني كيف يعقل أنه إذا وضعها في الحرام أثم وعوقب، وإذا وضعها في الحلال لم يؤجر؟ عرفتم؟ وهذا من حكمة الله تعالى ومن رحمته بالخلق، أنه إذا كان يعاقب على أمر معين فإنه يثاب عليه إذا حصله على الوجه المشروع. وكذلك قضية الشهوات عموما، وهذه قاعدة، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في كل مباح. يقول العلماء المباحات بالنية الصالحة يؤجر عليها الإنسان، وربما قالوا تصير عبادات، لكن هذا يحتاج إلى فهم، هذا يحتاج إلى توجيه. تصير عبادات كيف يعني؟ يعني تصير كمثل الصلاة والصيام وكذا؟ الجواب لا، إنما المقصود أن فيها أجرا، أن فيها أجرا وثوابا، واضح؟ فالمباح بالنية الصالحة يثاب عليه الإنسان، يؤجر عليه الإنسان، هذا هو. وقد دل على هذا حديث آخر، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. طيب إطعام الرجل زوجته وإذا فعل ذلك بصورة فيها تدليل أو مداعبة، إذا وضع اللقمة في فمها، هذا حظ نفس صحيح، لكن إذا ابتغى بذلك وجه الله تعالى أجر عليه، كان فيه ثواب. فهذه قاعدة، كل مباح في الطعام والشراب والنوم، وهذا من فقه الصحابة، قال معاذ رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. طيب الطعام والشراب فيه عمل صحيح، الجماع فيه عمل، لكن النوم فيه عمل؟ هذا تعطيل عن العمل، ما الإنسان ما يتحرك أصلا، واضح؟ لكن هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فإذا نام ليتقوى على طاعة الله يؤجر على نومه، واضح؟ فهذه قاعدة كما قال العلماء في جميع المباحات، كل مباح بالنية الصالحة يثاب عليه الإنسان. من فوائد هذا الجزء من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم رأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، من فوائده إثبات القياس، إثبات القياس الذي نعرفه في الفقه والأصول، لكن هذه صورة معينة من صور القياس، وهي المسمى بقياس العكس، المسمى بقياس العكس، يعني أن تستدل على الحكم بصورة عكسية. كيف يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستدل على ماذا في الأصل؟ على أن في بضع أحدكم صدقة، يعني أراد أن يستدل على الأجر، على الثواب، فاستدل عليه بأمر فيه وزر وعقاب، فهذا هو معنى العكس، أرأيتم إذا وضعها في حرام كان له إيه؟ كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان عليه أجر. فأراد أن يثبت الثواب من خلال العقاب، هذا هو المقصود بالصورة العكسية. فمعنى قياس العكس أنك تتوصل إلى حكم المقيس ب بعكس حكم المقيس عليه. تفصيل هذا في الأصول حتى لا نتعجل. آخر شيء في الحديث، ما معنى تسمية هذه الأمور صدقة؟ وهذا هو السر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أصلا يوصي هؤلاء الفقراء بالتصدق، هذا هو الأساس وهذا هو الذي سأل عنه الفقراء. طيب كيف تكون هذه الأمور صدقة في حق هؤلاء؟ معلوم أن الصدقة هي ماذا؟ أنك تخرج شيئا ينتفع به الغير، صحيح؟ طيب الصدقة كيف تكون في التسبيح والتكبير والتحميد وما وجه هذا؟ قال العلماء الصدقة، وهذا استفادوه من هذا الحديث ومن غيره من النصوص الشرعية، الصدقة تطلق على كل معروف وإحسان. الصدقة تطلق على كل معروف وإحسان، فإن كان هذا المعروف متعديا إلى الغير فالصدقة بمعنى الإحسان إلى الغير. إن كان هذا المعروف متعديا إلى الغير فالصدقة حينئذ بمعنى الإحسان إلى الغير. كيف يعني؟ في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، هذا نفع قاصر ولا متعدي؟ متعدي، أنت تأمر غيرك وتنهى غيرك، فهو صدقة باعتبار أنك تحسن إلى هذا الغير، كأنك أعطيته مالا، كأنك أعطيته مالا، يعني كأنك تصدقت عليه صدقة إيش؟ حسية، واضح؟ وإن كان المعروف قاصرا، تكملة الكلام، إن كان المعروف قاصرا فالصدقة بمعنى الإحسان إلى النفس، فالصدقة بمعنى الإحسان إلى النفس. يعني صدقة أيضا في هذا الموطن، نعم تتصدق على نفسك، تحسن إلى نفسك، تنفع نفسك. هذا من أين نجيء به من الحديث في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؟ هذا نفع قاصر ولا متعدي؟ هذا نفع قاصر، لكنه سمي صدقة. صدقة بمعنى ماذا؟ أنك تتصدق على نفسك، تنفع نفسك. تنفع نفسك بماذا؟ بالثواب، بالأجر، لأن الذكر فيه ماذا؟ فيه أجر، فأنت تتصدق على نفسك بالأجر، تحسن إلى نفسك، تعتق نفسك من العذاب، إذا تكلمنا على الأمور الواجبة. يعني كما في الحديث الآخر يمسك عن الشر فإنه له إيه؟ صدقة. هذا في الحديث الآخر الثابت في الصحيح، يمسك عن الشر فإنه له صدقة، يعني حتى الامتناع عن الشر والفساد والعصيان إذا كان مقصودا فإنه صدقة يثاب عليها الإنسان. فهذا هو المعنى يا إخواني، لماذا سميت هذه الأعمال صدقات؟ وما معنى هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعنى الإحسان، أنه إحسان إما إلى النفس وإما إلى الغير. نعم أكمل.
الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من الناس عليه صدق كل يوم تطلع فيه الشمس، بعد من الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابة فتحمله عليها أو ترفع له عليها مزاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة،
هذا قريب جدا من الحديث السابق، كأنه تأكيد أو تفصيل له، ومعانيه ظاهرة جدا تعدل بين اثنين صدقة. يعني إذا حكمت بين اثنين بالعدل، إذا عدلت في الحكم بين اثنين، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع، الكلمة الطيبة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، وإماطة الأذى عن الطريق، هذا كله واضح وظاهر معنى. فهذا كله سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة على المعنى الذي تقدم، إما إحسان إلى النفس وإما إحسان إلى الغير. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، السلامة هي العظام والمفاصل، هي العظام والمفاصل. وهنا وقفة عند قوله عليه صدقة، لأن هذا التعبير يشعر بماذا؟ بالوجوب. عندما نقول عليك كذا يعني واجب. طيب هل هذا المعنى مراد؟ الجواب كما قال العلماء، إن حملنا الصدقة هنا على الوجوب فالمقصود بالصدقة فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو المقصود بالصدقة. لأننا عرفنا أن الصدقة تطلق على ماذا؟ على كل معروف وإحسان، على كل عمل صالح، وفعل الواجبات عمل صالح أم لا، ترك المحرمات عمل صالح أم لا. فلو فسرنا الصدقة هنا بأنها صدقة واجبة، أن كل واحد من المسلمين عليه صدقة واجبة، فهذا هو المراد. ليس المراد أن عليه صدقة واجبة بالمال، إلا إذا تكلمنا على الزكاة هذا شيء آخر، لكن إذا تكلمنا على الصدقة بالمفهوم الذي نذكره الآن، فالمراد العمل الصالح الواجب، فعل الواجبات وترك المحرمات. نعود إلى الكلام، بارك الله فيكم. نقول الصدقة إن حملت على معنى الوجوب فالمراد فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه صدقة على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يفعل ما أمره الله تعالى به ويترك ما حرمه عليه. لكن إن حملنا الصدقة هنا على معنى الاستحباب وعلى معنى الندب يعني والتقرب إلى الله تعالى، فيدخل في ذلك كل عمل صالح، كل عمل صالح. وهذا يفسره ما جاء في بعض روايات الحديث في الصحيح، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما عند الإيه؟ عند الضحى، لما قال كل سلامة عليه صدقة وفصل في ذلك، قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما عند الضحى. طيب صلاة الضحى واجبة بالطبع لا، ومع ذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كافية ومغنية عن جميع هذه الصدقات، وأن من ركع هاتين الركعتين فقد أتى بهذه الصدقات. إذن فالصدقة هنا لا يمكن أن تكون واجبة، لأن صلاة الضحى لا تغني عن ماذا؟ لا تغني عن الواجبات. فإن حملنا الصدقة على الوجوب فالمراد فعل الواجبات وترك المحرمات، وإن حملناها على الاستحباب فالمراد كل عمل صالح.